الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وخلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن جبر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال رحمه الله: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصيام يوم الجمعة. وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام منفردة أو مجتمعة، وبيّن المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية ما يتعلق بهديه في صيام الشهور كالإكثار من صيامه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان، وبيّن أنه شرع في هذا الباب والأبواب الذي قبله في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في صيام أيام الأسبوع المنفردة. وعند بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام الأسبوع المنفردة لا يخلو من حالتين، منها ما وردت السنة بالترغيب في صومه ومداومته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على صيامه كالاثنين والخميس، ومنها ما داوم أو أمر أصحابه وسن لأمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صومه على مدى العام كصيام عاشوراء أو صيام عرفة، ومنها ما يتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام وهو الجانب الثاني عكس هذا الجانب، أي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الصوم وفيه النهي عن الصوم. ففي يوم الجمعة ورد ما يدل على الإذن وورد ما يدل على الحظر والمنع، والمصنف رحمه الله ابتدأ بما يدل على الإذن والإباحة واستحباب صوم يوم الجمعة، ثم أتبعه بما يدل على الكراهية والمنع. وللعلماء رحمه الله مسالك، فمن مسالك أئمة الحديث حتى ولو لم يترجموا كالإمام مسلم رحمه الله أنه إذا ذكر ما يدل على الإباحة ثم أعقبه بما يدل على المنع والحظر وكان صريحا في النهي والتحريم دل على أنه يرى النسخ أو يقوي مسلك النسخ أو يشير إلى النسخ، وأقل ما فيها أنه يشير إلى أن مذهب الكراهية أو المنع أقوى، وهذا ما يستفاد من صنيع الإمام الترمذي رحمه الله. ففي يوم الجمعة ما يدل على الإذن والإباحة كما في حديثنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإسناد هنا كوفي، والعبادلة إذا ورد الإسناد كوفيا فهو فالمراد به عبد الله بن مسعود كما هو معلوم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على الإذن بصوم يوم الجمعة، وموضع الشاهد فيه في قوله: وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله صائما يوم الجمعة. هذا إذا نظر إليه استفيد من أنه يشرع صيام يوم الجمعة، وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثله في الصحيح حديث الصحيح عن جويرية، وكذلك حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيح ما يدل على نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصام يوم قبله أو بعده. اشتمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على جملتين: الأولى تتعلق بمداومته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على صيام 3 أيام وردت مقيدة في حديثنا بغرة من غرة كل شهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما ومحافظا على صيام 3 أيام من غرة كل شهر. هذه العبارة أي قوله من غرة كل شهر أصل هي الجملة اشتملت على استحباب صوم 3 أيام وأن تكون هذه 3 أيام من غرة كل شهر. وسياق الحديث يدل على المداومة والاستمرار يعني الصلاة والسلام من غرة كل شهر. صيام 3 أيام ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم بهديه الفعلي وكان يرغب في صيام 3 أيام من كل شهر بهديه القولي. فهديه الفعلي كما في حديثنا هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهديه الفعلي كما في وصيته عليه الصلاة والسلام أبي هريرة رضي الله عنه وفيها أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فقوله أن أصوم 3 أيام من كل شهر هذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. 3 أيام من كل شهر إذا نظر إلى مجموع الأحاديث ورد منها ما يدل على الإطلاق كما في حديث أبي هريرة الصحيح الذي قدمناه أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فهذه مطلقة تشمل أن يصومها من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخر الشهر، أن يصومها مفرقة أو يصومها متتابعة، أو يصوم الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه والخميس الذي يليه كما ورد في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي، وعكسه أيضا على عبد الله بن عمر أن يصوم أول خميس من كل شهر ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه. هذه كلها أحوال صيام 3 أيام، إما أن تكون مطلقة لقوله أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وإما أن تكون مقيدة. فإذا قيدت إما أن تكون من غرة الشهر كما في حديثنا، أو تكون أول اثنين ثم أول خميس يليه ثم الذي يليه، أو أول خميس وأول اثنين يليه ثم الذي يليه الاثنين الذي يليه، أو صيام 3 أيام البيض. هذه أحوال صيام 3 أيام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله من غرة كل شهر، الغرة لها وجهان عند العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على وجهين. الوجه الأول أن المراد بها أول الشهر، وبناء ذلك يصوم 3 أيام من أول كل شهر، وهي التي عبر عنها بالسرار على أحد الوجهين، هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، ومن سرر بعض العلماء يراه على أن المراد به أول الشهر. القول الثاني أن المراد بقوله من غرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، أن المراد بها 3 أيام البيض، ومن الغرار ولذلك تبيض فيها السماء ويصبح الوجه الثاني هذا مقيدا أو مقيدا للغرة بما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام 3 أيام البيض. أما بالنسبة لهذه الأحوال كلها، إن صمت 3 أيام من أول كل شهر على حديث، فدليلك حديث من غرة كل شهر، والغرة هي مقدمة الشيء مأخوذة من غرة الفرس تكون في جبينه. وإن صمت الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه على حديث ابن عمر، أو صمت أول خميس ثم أول اثنين يليه ثم الذي يليه، أو صمت 3 السرار التي يستسر فيها الهلال وهي من آخر الشهر على حديث زيد رضي الله عنه في السنن، أو صمت الثلاثة الأيام البيض، فالأمر في هذا كله محتمل، كلها تدل عليها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل والأكمل لمن لا يستطيع أن يصوم إلا ثلاثة أيام فقط من الشهر، لو خير بين هذه الأيام فالأفضل أن يصوم الأيام البيض، وهذا أقوى ويمدحه بعض الأطباء، وأشار الإمام بعض الأئمة العلماء رحمه الله إلى أقوال بعض الأطباء، ومنها أن الأيام البيض خاصة في أيام الحر وشدة الحر يهوج فيها الدم، وهي تكون في منتصف الشهر، ولذلك شرع الصوم في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قبل الانتصاف، لأنه قبل غاية الانتصاف، وبعد انتصاف الشهر تنكسر حدة الدم، ولذلك قالوا كان يكثر فيها القلق، لأنهم في القديم كانوا ينامون تحت السماء خاصة في أيام الصيف، ويحصل فيها القلق أكثر ويقل فيها النوم، ومن هنا صيامها مع كونه فيه الفضل العظيم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا المنفعة والمصلحة للبدن والرفق به من هذا الوجه. وبناء على ذلك الأمر في هذا واسع، أنه إن صام ثلاثة من أول الشهر أو ثلاثة من آخر الشهر أو ثلاثة من منتصف الشهر، وإذا أراد أن لا يحدد فأولاها منتصف الشهر، وهو الذي يؤكده حديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت يا أبا ذر فإذا صمت فصم الثالثة عشر والرابعة عشر، فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، وهذا يدل على أنها أفضل وأكمل. وقوله: وقل ما كان يصوم يوم الجمعة، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة ويداوم على صوم يوم الجمعة في أغلب أحواله، لأن عبارة قل ما كان يفطر يوم الجمعة تدل على أنه كان صائما فيه، مع أنه عليه الصلاة والسلام يتحمل عبء الإعداد لليوم ومشقة الخطبة والصلاة بالناس ووعظهم والتصدر لحوائجهم لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. استدل بهذه العبارة يوم الجمعة، تقدم معنا تعريف الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم في كتاب الجمعة وأبواب صلاة الجمعة، وفي هذه العبارة دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك، وهو قول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، أنه يجوز صوم يوم الجمعة من حيث الجملة. وإذا قلنا القول الأول يجوز من حيث الجملة، معناهم في التفسير في خلاف، بمعنى أنه قد يقول بعضهم باستحبابه وبعضهم يرى الجواز فقط بدون استحباب، فالاستحباب منقول عن الإمام بحنين أنه كان يستحب صوم الجمعة ولو كان منفردا اتباعا لهذه السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعند الإمام مالك الإذن والجواز، أنه يجوز له أن يصوم ولو لم يصوم قبله وبعده، بمعنى أن يخص يوم الجمعة بالصوم الذي هو محل النزاع بين العلماء رحمه الله. والقول الثاني، أنه لا يصوم يوم الجمعة إلا استدل بهذه العبارة عن القول الذي يقول بجواز صوم يوم الجمعة، وأنه لا بأس أن يفرده بالصوم ولا يلزمه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا مذهب من ذكرنا. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ونحن دائما في الغالب نقدم بالقول الراجح، فهذا القول مروي عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وأبي ذر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أجمعين، وعائشة رضي الله عن الجميع. وهو مذهب الشافعية، ذكر غير واحد من أئمتهم أنه هو القول الذي عليه جمهور أصحاب الإمام الشافعي، أنه لا يصام الجمعة وحده، أنه لا يصوم الجمعة وحده إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه، قلنا هي المذهب أنه لا يصام الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو بعده. القول الثاني أنه يجوز صوم يوم الجمعة ولو لم يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا مذهب من ذكرنا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي رحمه الله عليه. استدل الذين قالوا، طبعا محل الخلاف بين القولين، إذا كان الأول يجيز الصوم مطلقا والثاني يجيزه بشرط أن يصوم يوما قبله أو بعده، فمعناه محل الخلاف إذا أفرد يوم الجمعة بالصوم، أما إذا صام قبله وصام بعده فالكل يجيزونه ولا إشكال. استدل الذين قالوا بجواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده وإلا منع وكره له ذلك، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في الصحيح أنه سئل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث عند البخاري وغيره أن جابر رضي الله عنه سئل هل نهى وأجاب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال نعم. والقاعدة السؤال معاد في الجواب، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، ولا يعبر الصحابي بالنهي إلا بما دل على التحريم، لأن الأصل في النهي أنه بالتحريم، وهم أعلم بلسان العرب وأعلم بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وكانوا أصح الناس وأعلم الناس بلسان القرآن وما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك صريحا في حديث جويرية رضي الله عنها الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عن صومها في يوم الجمعة أنها أصبحت صائمة قال لها هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله عليه الصلاة والسلام أفطري يفهم من أنه ألزمها بالفطر إذا لم تكن صائمة للخميس الذي هو اليوم القبلي، أو عند الإنسان نية أن يصوم السبت الذي هو اليوم البعدي. فدل هذا على أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وسيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعدها في الباب الذي يلي هذا الباب، صريحا في أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. فاستدل أصحاب هذا القول بهذه الأحاديث بمجموعها أنها تدل على المنع من صوم يوم الجمعة لحديث جابر، وأنه استثني أو فسر حديث جويرية وحديث أبي هريرة، فسر أن النهي سببه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وأن من صام يوما قبله أو يوما بعده لا حرج ولا بأس عليه في ذلك. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول، أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الثاني فدليلهم ما ذكرنا من الحديث والدلالة فيه ظاهرة، استدلوا بحديثنا الذي معنا حيث قال عبد الله رضي الله عنه وقل ما كان مفطرا يوم الجمعة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. أولا لقوة دلالة الأحاديث الواردة عن أبي هريرة وجابر وجويري رضي الله عن الجميع في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا في حال أن يجمع بين صوم يوم من قبله أو يوم من بعده. ثانيا أن حديث عبد الله بن مسعود يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر يوم الخميس، بل كان مداوما على صيام الخميس، ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام عنه فقال أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيستقيم الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود أن لو كان الأمر على خلاف ذلك، أي كان يفطر يوم الخميس ويفطر يوم السبت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس ويداوم على صوم الخميس. فمثل ما أخذنا من حديث عبد الله الذي معنا أنه داوم على صوم الجمعة، أخذنا من الحديث الصحيح الأخر أنه كان يداوم على صوم الخميس. وإذا ثبت هذا فحينئذ حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا لا يعارض الحديث الواردة في نهي عليه الصلاة والسلام. وهذا المسلك قواه غير واحد من الأئمة كالإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره من الأئمة والحفاظ، بيّنوا أن حديث عبد الله بن مسعود أثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة، والأحاديث الأخرى أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس، فلم يستقم الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه. ثانيا أن حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة وأمره لجويري أن تفطر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كلها سنن قولية ورد فيها الخطاب للأمة، وحديث عبد الله بن مسعود سنة فعلية، والقاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل من هدي عليه الصلاة والسلام قدم القول على الفعل. وهذه القاعدة تشكل على بعض طلبة العلم حتى بعض الشراح، فبعضهم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيها بين قول وفعل، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن أنبه على مسألة مهمة، أن باب الترجيح ينبغي لطالب العلم أن يقرأه بعناية، هذا إذا قرأه على شيخ وعلى عالم، لا يقرأ هكذا مرسلا من كتب. عند العلماء مسألة الترجيح مضبوطة مقيدة بالضوابط، وضوابطها ومن ضوابطها أنه إذا تعارض النص في الكتاب والسنة مع غيره في الكتاب والسنة، فحينئذ لا بد أن ينظر إلى قوة الثبوت في السنة، لأن القرآن ما فيه إشكال، وقوة الدلالة في الكتاب والسنة، بمعنى أنه ليس كل دلالة تقوى على معارضة غيرها، فلسان العرب يتفاوت في الدلالات، كما أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ينظر في دلالتها، حيث وجدنا بالدليل الشرعي أن الله خص النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص كان يفعلها، ولما سئل قال إني لست كهيئتكم كما في الوصال، فكان يعتذر بأن الله خصه بأشياء، وهذا لا يتنازع فيه اثنان، أنه ثبت عندنا أن أفعاله عليه الصلاة والسلام منها ما يخصه ومنها ما يراد به التشريع للأمة. وأما أقواله التي وجهها للأمة وخاطب بها الأمة فلا تحتمل هذا المعنى. فمن دقة أهل العلم، وهذا من العمل بالسنة، بعض يفهمون بالعكس، فمن العمل بالسنة أن تنزل كل دلالة منزلتها. فلما وجدنا عليه الصلاة والسلام له دلالاته تتفاوت في أحواله القولية والفعلية، قلنا أن هذا خطاب وجه إلينا ألا نفعل ألا نصوم أو أفعل أو رغبنا في شيء، فهذا خطاب وجه إلينا، وفعله عليه الصلاة والسلام إذا ورد احتمل الاحتمالين، فحينئذ ليس ردا للسنة، وإنما تقول أمامي دليلان، أحدهما لا يحتمل أخاطب به بالقول والفعل، والآخر يحتمل، فأيهما يقدم؟ القاعدة أنه يقدم غير المحتمل على المحتمل، هذا وجه التقديم، لما حينما يقال في القاعدة إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، ليس المراد به ترك السنة أو الهدي كما يفهم. هذا هدف أن ترى أئمة الإسلام ودواوين العلم علماء يشتغلون في الأصول ويقررون لزوم السنة ولزوم العمل بها، ثم يأتي ويتناقض ويقول تترك. على طالب العلم أن يعي هذا، لأن المتأخرين يسربون على بعض أهل العلم ولا يحسنون فهم هذه الضوابط عند العلماء. فالقول ليس كالفعل، القول خطاب للأمة وتشريع للأمة. ومن هنا مثلا حينما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال على أنه قضى حاجته على لبنتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقال للأمة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائب ولكن شرقوا أو غربوا. فكيف تجعل هذه الدلالة الفعلية التي أصلا ما اطلع عليها ابن عمر إلا بخفاء لم يعمله رسول يعلمه عليه الصلاة والسلام، مع دلالة قولية يخاطب بها الأمة؟ هذا هو الذي يريد علماء الأصول، أن الأدلة كل دليل يعطى حقه من القوة والدلالة من القوة والترجيح على غيره مما هو دونه في ذلك. فهذا الذي أردنا التنبيه عليه، أن هديه عليه الصلاة والسلام في صوم الجمعة أنه كان يصوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فلو فرض أنه صام بدون الخميس واحتمل هذا واحتمال مرجوح، فإننا نقول إنه تعارض القول والفعل فيقدم القول على الفعل. وعليه فإنه يترجح قول من قال بالنهي عن صوم يوم الجمعة وإفراده بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته الصحيحة بإلزامه لأم المؤمنين بالفطر وقوله أفطري ومنعها من ذلك الصوم أنه آكد عن النهي وأنه أولى. الوجه الرابع والأخير رابعا في الترجيح، أن الحديث عبد الله بن مسعود الذي معنا مبيح للصوم يوم الجمعة منفردا، وحديث جابر وجويرية وأبي هريرة رضي الله عن الجميع حاضر، كلها حاضرة ومحرمة، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وبهذا يترجح قول من قال بأنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. نعم.